الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي الفضلاء في هذا البث لهذه المحاضرة من خلال منارة الحرمين الشريفين. موضوع هذه المحاضرة اللغة العربية، خصائص وفضائل. سأتحدث إن شاء الله تعالى عن عدة محاور، إذا تيسر أن أتحدث عن جميعها أو ربما أعرج على أكثرها بحسب ما يتسع له وقت هذه المحاضرة دون أن أطيل عليكم. أيها الأحبة، هذه اللغة العربية لغة اختصها الله سبحانه وتعالى بمزايا وخصائص وفضل، فهذه اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن العظيم، كلام رب العالمين. وإذا تأملت أيها المبارك تجد أن مجموع ما جاء من الآيات، والتي ذكرت أن القرآن نزل بلسان عربي، تجدها 11 آية، وهذا يدلك على شرف اللغة العربية دلالة لا ينكرها إلا مكابر أو جاحد. من هذه الآيات، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لاحظ معي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ويقول سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ويقول سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما جاءت آيات في وصف القرآن باللسان العربي المبين، هناك 3 آيات. الأولى قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، ويقول سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجاء وصف القرآن بالحكم العربي في آية واحدة، وهي قوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. بهذه الآيات يتبين لك فضل اللغة العربية، اختارها الله سبحانه وتعالى لينزل القرآن بها، فتكون هي اللغة الباقية ذات الخصائص المتميزة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بأن أنزل القرآن العظيم بها. نأتي إلى ما يشير في السنة النبوية إلى فضل اللغة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي كان أفصح العرب صلى الله عليه وسلم وأحسنهم قولا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته. ولما بعثه الله سبحانه وتعالى بعثه بجوامع الكلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، وهذا الحديث متفق عليه. جوامع الكلم، من المقصود بجوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات معدودات موجزات تحمل معاني شرعية كثيرة وفوائد عظيمة وأحكام، فتجد أن الحديث وهو ثلاث جمل أو ربما جملة واحدة وربما يكون جملتين، وتجد العلماء يستنبطون منه الفوائد بعد الفوائد. وحتى في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يروى كما نطقه صلى الله عليه وسلم، فيتقى ويحذر من اللحن الجلي الذي يغير المعنى، لأن الذي يروي الحديث بلحن جلي واضح يغير المعنى فقد ظلم نفسه بذلك، وهذا يمثل خطر عليه أنه يغير معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللحن الجلي، فربما يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل. وعن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي، انتبه للحديث، فليتبوأ مقعده من النار، وهذا عند البخاري وغيره. يقول الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لماذا قال الأصمعي ذلك؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. والسلف يا أحبتي كانوا يبينون أهمية اللغة العربية، والسلف يا أحبتي كانوا يبينون فضل اللغة العربية وأهميتها. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق الخليفة الراشد الثاني، يقول تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وشيخ الإسلام بن تيمية له كلام في أكثر من كتاب وأكثر من موضع مما وصلنا من علمه الغزير، وأختار لكم يا أحبتي تعليقه على كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي سبق. يقول شيخ الإسلام لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال، وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الأعمال. ونجد الصحابي الجليل ترجمان القرآن وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول مبينا شأن اللغة العربية في فهم المراد في كثير من الكلمات في القرآن العظيم، يقول ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض، ما معنى كلمة فاطر، يقول حتى سمعت امرأة من العرب تقول أنا فطرته أي أنا ابتدأته. ويقول ابن عباس موصيا تلاميذه ومن حوله ممن يستفيد، يقول: وإذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. هناك معاني كثيرة، إذا أراد طالب العلم أن يفهم المعنى من القرآن يرجع إلى كلام العرب، وكلام العرب إما في أمثالهم وحكمهم وإما في شعرهم. والعلماء المحققون في دروسهم يذكرون الشواهد للحكم النحوي، الشواهد للمعنى. ويقول عامر الشعبي رحمه الله تعالى: النحو كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وروى أبو نعيم في رياضة المتعلمين عن ابن شبرمة قال: زين الرجال النحو. هو زين على الحقيقة حينما يكون لسان الإنسان مستقيم لا لحن في قوله. والشافعي الإمام الجليل أحد الأئمة الأربعة العلم الكبير يقول: لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. ويقول أيضا: ما أردت بها، يعني تعلم العربية، إلا الاستعانة على الفقه. ويقول رضي الله تعالى عنه: من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. ومرة اجتمع الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فقال الكسائي: من تبحر في علم النحو اهتدى إلى سائر العلوم. فقال له محمد: ما تقول في من سهى في سجود السهو، هل يسجد مرة أخرى؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأن النحاة يقولون المصغر لا يصغر. قال محمد: فما تقول في تعليق العتق بالملك؟ قال: لا يصح. قال: لما؟ قال: لأن السيل لا يسبق المطر. استوحى هذه المعاني من معاني اللغة العربية. والفراء وهو عالم جليل معروف يقول: وجدنا للغة العرب فضلا على لغة جميع الأمم اختصاصا من الله تعالى وكرامة أكرمهم بها، يعني أهل اللغة العربية، ومن خصائصها أنه يوجد فيها من الإيجاز ما لا يوجد في غيرها من اللغات. وسأتكلم إن شاء الله فيما بعد عن خصائص اللغة العربية. وكان أبو عمرو ابن العلاء يعد العربية من الدين لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها، فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك المحدث الكبير فقال: صدق، صدق قوله في ذلك أنها من الدين ولا تنفصل عنه. وبعد ذلك أحبتي نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. انظر إلى هذا الكلام النفيس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وذلك لأن اللغة العربية أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل سبحانه وتعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات. بعد ذلك يا أحبتي نأتي إلى خصائص اللغة العربية ومزاياها، لكن على وجه الاختصار. أول مزاياها الفصاحة، والمقصود بالفصاحة أنها لغة خلت من العيوب وخلت من التنافر بين الكلمات والتنافر بين الجمل، وكذلك لغة تؤدي المعنى بألطف العبارات وأحسنها وأسهلها، ولغة يمكن حفظ قواعدها وجملها، وهي ليست نشازا يتأذى به الأذن، وليست صعبة أن ينطق بها كل الألسنة لمن يتعلمها كذلك من غير العرب. وهذه اللغة من مزاياها كما تعلمون أنها لغة الترادف والتضاد، هذان يعتبران مظهران من مظاهر جمال اللغة العربية. والمقصود بالترادف الحالة التي يطلق فيها عدة ألفاظ لمعنى واحد، وكذلك التضاد أن اللغة العربية تجد فيها كلمة فيها معنى يضاده معنى، فتستعمل هذه الكلمة لمعنى وتستعمل لمعنى مضاد له، وهذا من جمالها. وكذلك من خصائص اللغة العربية دلالة الأصوات على المعاني، إذ أن اللغة العربية بلغت الكمال والإعجاز خاصة في مجال الصوتيات، وكذلك هي لغة تمتاز بالتخفيف، فمن ناحية البنية للكلمة نجد أن للكلمة العربية أصول يعني جذور، فمثلا نجد كلمة ثلاثية، وهذا النوع يقل وجوده في اللغات، وكذلك نجد كلمة رباعية وكلمة خماسية وهكذا. وكذلك هذه اللغة من خصائصها أن كلماتها ليس كما أشرت فيها نشوز على الإذن وتنفر منها الآذان. وفي اللغة العربية خاصية، وهي خاصية الاشتقاق، إذ أن اللغة العربية تمتلك خاصية الاشتقاق التي تميزها على غيرها من اللغات، كما أن هذه اللغة نجد فيها الصيغ المختلفة والألفاظ التي في باب الاشتقاق وغيره تظهر لك جمال اللغة العربية. من خصائص اللغة العربية الإيجاز، وهذه المزية من المزايا العظيمة الكبيرة في اللغة العربية ومن خصائصها المتميزة بها، وهي متميزة بها عن اللغات الأخرى. تجد أن الإنسان يتكلم بكلمات ويوجز مرادا طويلا، ربما لو أراد أن يعبر عنه بلغة أخرى احتاج إلى أكثر من ذلك جملا عديدة. واللغة العربية من مزاياها أنها لغة واسعة، حيث أنها زاخرة بمفردات كثيرة. وكذلك اللغة العربية تتميز بالجمال والدقة حتى في مسألة التذكير والتأنيث، كما أنها تحتوي على الضمائر الخاصة بكل من المذكر والمؤنث. ومن خصائصها، خصائص هذه اللغة المباركة، القدرة على استيعاب اللغات الأخرى والتوافق مع أحوال الناس في كل زمان ومكان. ومن خصائصها جمال النطق بها وقدرتها على التأثير على النفوس. وكذلك من خصائصها أن فيها الأساليب البلاغية الكثيرة مثل التشبيه والاستعارة والكناية وغير ذلك. ومن خصائصها أنها لغة منضبطة وقواعدها منضبطة، فمن درس كتابا في النحو ولو لم يكن يعرف اللغة العربية وقرأ في هذه اللغة عرف قواعدها فسار عليها. وهذه اللغة من مزاياها أنها ثابتة، حينما تنظر في الكتب المكتوبة قبل 1400 سنة نقرأها اليوم ويقرأها أبناؤنا، فهي لغة ثابتة ولله الحمد، ولا يغير مرور الأزمنة هذه اللغة، وهي لغة منضبطة قواعدها معروفة، وهي لغة باقية إلى قيام الساعة لأنها لغة القرآن، وهي لغة متميزة باجتماع حروفها في كل كلمة، وهي لغة الضاد، وهي كذلك لغة غزيرة العلوم. عندك علم الشعر وعلم النثر وعلم الأمثال وعلم الحكم وقصص العرب إلى غير ذلك، ويكفي أنها لغة القرآن. نأتي إلى المحور الثالث الذي سأحدثكم عنه، وهو مهم لطالب العلم، وهو علاقة اللغة العربية بعلوم الشريعة. اللغة العربية يا أحبتي، هذه اللغة كما قلنا أنها لغة القرآن الكريم، هذه اللغة كذلك لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لغة الوحيين. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك فقد اتفق العلماء على أن معرفة اللغة العربية وإتقانها من الشروط الواجب أن تتوفر في الفقيه الذي ينظر في مسائل العلم، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة باللغة العربية. ونلاحظ أن المفسرين دأبوا على إتقان اللغة العربية لأنها مفتاح فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك المحدثون اعتنوا باللغة العربية ومعرفتها، فتجد البخاري عليم رضي الله عنه باللغة العربية، وكذلك الإمام مسلم وغيره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، يعني إذا قام به أناس سقط عن الآخرين، لكن لا يجوز تركه من الأمة كلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، يعني إذا أخطأ الابن عند العالم من السلف يؤدب ولده. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه. وقال أبو إسحاق الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو: فإن قال قائل: فما الفائدة في تعلم النحو وأكثر الناس يتكلمون على سجيتهم بغير إعراب ولا معرفة منهم به، فيفهمون ويفهمون غيرهم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله، يعني قصده أن يقرأ صحيحا، وعلى الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة معانيها على الحقيقة، لأنه لا تفهم معانيها على الصحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب، وهذا ما لا يدفعه أحد ممن نظر في أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه. نأتي إلى المحور الرابع: مصادر اللغة العربية، من أين يؤخذ الكلام الفصيح؟ ونرجع إذا اختلف اثنان في ضبط كلمة، في معرفة مسألة في الإعراب، نقول: أول مصدر القرآن الكريم، والمصدر الثاني السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصدر الثالث كلام العرب وأشعارهم من الجاهليين ومن أدرك الإسلام منهم. ثم نرجع أيضا إلى مصدر مهم وهو أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى منتصف القرن الثاني، أي إلى سنة 150 للهجرة. هذا بالنسبة قالوا للحاضرة، وأما في البادية فإلى منتصف القرن الرابع الهجري. هذه مصادر اللغة العربية. إذن القرآن الكريم، السنة النبوية، كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم، وكذلك شعر العرب وما ورد عنهم من أمثال وحكم وكلام مروي عنهم ثابت. ما هي أهم علوم اللغة العربية؟ العلم الأول يا أحبتي علم النحو وعلم الصرف، وكذلك علم المعاني، وكذلك علم البيان، وكذلك علم البديع، وكذلك علم العروض الذي تعرف به، يعني يعرف بهذا العلم أوزان الشعر، وكذلك علم القوافي. ويمكنك أن تختصر فتقول علم النحو والصرف، والعلم بعلم البلاغة وعلم الأدب. كيف يمكن للإنسان أن يتعلم اللغة العربية؟ الوسائل كثيرة والطرق كثيرة، لكن من الطرق الطريقة التحليلية، وهي البدء بالجملة ليتعلم الطالب من خلال معرفته الجملة التركيب اللغوي، ويتعلم المفردات، ويتعلم نطق الحروف وضبط الكلمات، ويحلل النص جملة جملة، وينظر في عناصر النص، وكذلك يتعلم علم الأصوات وعلم التركيب. وكذلك هناك الطريقة الأخرى، وهي أن يتعلم النحو والصرف على وجه الاستقلال، ويتقن مثلا دراسة ألفيت بن مالك أو الأجرمية، وبعد ذلك يطبق تطبيق. لكن الطريقة التي أفضلها أن الإنسان يتعلم من خلال النظر في نص، فيستخرج منه المعاني، ويستخرج منه المسائل النحوية، فيعرب الكلمات والجمل، وكذلك يعرف المسائل في الصرف وهكذا. فالتعلم من خلال النظر في النص، سواء كان نص بيت شعر أو مثل أو حكمة أو نص أدبي مثل قصة قصيرة ونحو ذلك، هذا يفيده للغاية. وإذا عرف الإنسان ذلك سهل عليه النحو، وحبب إليه، كذلك حبب إليه علم الصرف. والطريقة الثانية أن يكثر من قراءة المعاجم. الطريقة الثالثة أن يقرأ في الكتب التي اعتنت بمعرفة المفردات والألفاظ، يقرأ في كتاب قاموس المحيط وغير ذلك. هذه القراءة تثري لغته. وكذلك أحبتي يقرأ في دواوين الشعر وشروحها، هذا يعينه على فهم المعاني وكذلك الإعراب، ويفيد من الصور البلاغية والأساليب البلاغية الموجودة في أشعار العرب. إذا تيسر له ذلك وفقهه، فإنه سيجد لذة عظيمة في تلاوة كتاب الله، حيث سيتلو القرآن وهو يتدبر ويعرف كثير من المعاني، هذا مع جمعه لمعرفة كلام المفسرين من أئمة السلف. أحبة الفضلاء، هذا ما تيسر أن أتحدث به إليكم في هذه العجالة التي أسأل الله أن تكون ماتعة قريبة إلى نفوسكم، فيها فوائد استفدناها جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وآله وصحبه.